قلنا أن هناك بحثا تمهيديا مقدميا وهو بحث فلسفي في تنويع أقسام الأعراض والعروض، وقلنا أن الحكماء قسموا الأعراض إلى أقسام ثلاثة: ما يكون ظرف عروضها وظرف الاتصاف بها في الذهن كالمعقولات الثانوية في المنطق والكلية والنوعية والجنسية التي هي عوارض للمفاهيم بما هي مفهوم في الذهن. والنوع الثاني ما يكون ظرف العروض، أي ظرف وجود العرض، وظرف الاتصاف أي وجود المعروض والموصوف المحمول عليه العرض، كلاهما في الخارج كما في الأعراض الحقيقية المحمولة على الموضوعات الخارجية. الإنسان أبيض مثلا أو إنسان يمشي يتحرك، هنا كلاهما خارجي. وقسم ثالث وسط بينهما، قالوا أنه ظرف العروض فيها في هذا القسم إنما هو عالم الذهن والاعتبار، وظرف الاتصاف إنما هو الخارج الموصوف بهذه الأوصاف العرضية الاعتبارية، هو الخارج للذهن المفهوم بما هو مفهومون. لكن الصفة ليست صفة لها وجود في الخارج، فلا محالة يكون وجودها في الذهن، كالأمور النفس الأمرية والذاتيات كالإمكان والضرورة والوجوب والعدم والاستلزام ونحو ذلك من هذه الأمور، فإن هذه أمور يصدق بها العقل جزما لكن ليس لها وجود في الخارج، وإلا يلزم التسلسل. ليس للإمكان وجود زائد على وجود الممكن، وإلا كان لهذا الوجود أيضا إمكان أو وجوب أو استحالة، وكذلك الوجوب وكذلك الامتناع. بل يلزم التناقض لو فرض أن لها وجود في بعضها بعض المصادق هذا النوع من الأعراض الاعتبارية. إذن فلا محالة لابد أن تكون وجود هذه العوارض وجودات اعتبارية ذهنية. هذه الأقسام الثلاثة التي تقدمت، والتي تقدم الإشكال في القسم الثالث في التحليل الحكمي والفلسفي لهذا القسم الثالث، والذي قلنا أن السيد الشهيد هنا على أساس البرهان والوجدان معا حاول أن يحلل هذا القسم ويفسره على أساس آخر، وهو أن هذه الأنواع من العوارض أيضا خارجية ظرف عروضها ووجود العرض أو ظرف العرض فيها الخارج، إلا أن الخارج هنا ليس بمعنى الوجود، بل الخارج هنا بمعنى لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود، فإن خارج الذهن ليس منحصرا في الوجود العيني، بل خارج الذهن أعم من الوجود العيني، ومن كل أمر له حقانية وحقيقة وصدق في نفسه ولو لم يكن الذهن موجودا. فلما الذهن حينما وجد يدرك هذه الحقانية، سواء كانت تلك ذاك الأمر الحقاني والواقعي من سنخ الوجود العيني أو من سنخ هذه الأمور التي تكون واقعيتها بذاتها لا بوجودها، لأنها ليست أمور وجودية لكنها واقعية. فالامتناع سواء كانت تلك ذاك الأمر الحقاني والواقعي من سنخ الوجود العيني أو من سنخ هذه الأمور التي تكون واقعيتها بذاتها لا بوجودها، لأنها ليست أمور وجودية لكنها واقعية. فالامتناع والوجوب والإمكان والاستلزام والعدم، هذه الأمور كلها واقعية، ليست ذهن يخترعها أو الذهن يعتبرها ليس وجودها في الذهن، يعني ليست واقعيتها بافتراض اعتبار ذهني أو فرض ذهني أو انتزاع ذهني، بحيث لولا هذا الذهن المنتزع لما كان لها حقانية واقعية، ليس هكذا. ومن هنا يدرك العقل حقانيتها حتى لو لم يكن ذهن في الخارج، لو لم يكن ذهن، لو لم يكن عاقل، مع ذلك اجتماع النقيضين يدرك العقل استحالته. فهو لا يدرك استحالة اجتماع النقيضين عند ما يوجد عاقلون وعقلون، بل يدرك استحالة اجتماع النقيضين ولو لم يكن عقلون. هذا الوجدان، وثم ذاك البرهان الذي يقول أنه لا يمكن التفكيك بين ظرفي الاتصاف والعروض لأنهما متلازمان ومتضايفان، ودعوى أن هذه أمور اعتبارية تختلف عن الأمور الاعتبارية الأخرى، من حيث أن الذهن هنا مضطر إلى هذا الاعتبار وملزم به. هذا لا يرجع إلى معنى محصل، فإنه أي معنى لهذا الاضطرار؟ الذهن حينما يدرك شيئا ليس مضطرا، لا موجب لاضطراره إلا أن يكون ذاك له حقانية وواقعية يدركها الذهن حينئذ. إذن هذا معناه أن هذا أمر خارج الذهن بحسب الحقيقة. دعوى الاضطرار في الاعتبار إن رجع إلى هذا المعنى فهو صحيح، أخرج حينئذ عن كونها اعتبارية إلى كونها واقعية بحسب. وإذا فرض أنه لا أمور اعتبارية واقعة يعتبرها الذهن ويفترضها، حينئذ هذا الفرض والاعتبار معناه حينئذ أنه لولا هذا المعتبر ولولا هذا الاعتبار لم يكن هناك تصديق بتلك النسبة والقضية، مع أن هذا خلاف الوجدان، خلاف ذاك البرهان الذي أيضا أشرنا إليه. إذن فهذا هو التفسير الذي يقبله، يمكن قبوله حينئذ. ومن هنا يفهم أن حينما يقال عالم الخارج يراد به عالم خارج الذهن، خارج عالم الفرض وجود ذهن أو مفهوم في الذهن، وانفهام ومفهوم وفهم وإدراك. هذا وهذا العنوان خارج الذهن قد يكون أمرا وجوديا كما في الوجودات العينية، وقد يكون أمور واقعية، أمور واقعية ذاتية، نفس الأمرية واقعيتها بذاتها لا بوجودها، كهذه الأمور التي تسمى بالوجوب والإمكان والاستلزام والعدم والامتناع ونحو ذلك. هذا ما يرجع إلى هذا القسم الثالث الذي تقدم بالأمس. القسم الرابع عبارة عن الأعراض التي يكون ظرف عروضها وظرف الاتصاف بها كلاهما في الذهن لا في الخارج، لكن كالأول كالقسم الأول، لكن يختلف عن القسم الأول في أنه ظرف العروض. فالقسم الأول عبارة عن ذاك الشيء الذهني بما هو مفهومون أو بما هو في الذهن، أما هنا يكون هذا العرض عارضا على الوجود الذهني، لكن لا بما هو وجود في الذهن أو بما هو مفهوم بالذهن، بما هو فان ومرآة يرى به الخارج، أي عارض عليه بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع، بالحقيقة قائم به بالحمل الشايع، لكن حيث أنه قائم بحيثيته بالحمل الأولي فيرى كأنه صفة أمر الخارجي المحكي بهذا الوجود الذهني. وهذا إنما يكون في العناوين والعوارض التي تكون توجد في الذهن وفي النفس، تكون قائمة بالنفس أو بالصور الذهنية في النفس، ولكنها تكون قائمة بالصور الذهنية في النفس بجنبة حكايتها، بجنبة مرآتيتها، لا بجنبتها بالحمل الشائع وبجنبة حقيقتها النفسية. فإن الصور التي تأتي إلى الذهن والمفاهيم التي تأتي إلى الذهن في ذاتها لها جنبتان، جنبة حقيقتها التكوينية التي هي عرض من عوارض النفس، فإن الصورة الذهنية المدركة من الخارج عرض في الواقع من عوارض النفس، لكن هذا العرض يختلف عن سائر العوارض كعرض الجوع مثلا أو عرض الألم مثلا، لأن ذاك تلك العوارض القائمة بالنفس كالجوع والألم ونحوها أعراض ليس لها جنبة الفناء والإراءة للخارج، لكن الصورة الذهنية فيها جنبة أنها تري الخارج، فيها جنبة المرآتية والحكاية، رغم أنها من عوارض النفس، رغم أنها كيفية وصفة في النفس بحسب الحقيقة، إلا أن هذه الكيفية تختلف عن تلك العوارض والكيفيات الأخرى للنفس كالجوع والألم والمسائل الأخرى هناك، والعطش مثلا ذاك صفة للنفس أو حالة عرض للنفس ليس فيها جنبة حكاية عن الخارج، لكن حينما يتصور الإنسان نفسه الناطقة تتصور شيئا، وهنا تتصور مفهوم زيد أو مفهوم عمر أو تصدق بقضية، تصدق بقيام زيد، فهنا في النفس حصلت حالة وعرض وصفة وصف، إلا أن هذه الصورة والوصف العرب القائم في النفس لها حكاية عن الخارج، وهو أنه من خلاله يرى الخارج، فيرى أنه مثلا زيد يمشي في الخارج، أو يرى وجود زيد أو وجود عمر وجود النار في الخارج وهكذا. هذه الحالة الموجودة في هذا القسم من عوارض النفس المسمى بالعوارض النفس الناطقة مثلا والمدركة فيها هاتين الجنبتين، حينئذ هنا هذه العوارض، هذه الصورة النفسية حينئذ قد تكون قد يكون أيضا فيها لها هذا النحو من العوارض النفسية، قد يكون فيها عارض ومعروض، قد ينحل إلى صفتين بحسب إلى شيئين بحسب الحقيقة، كما هو كذلك يقال مثلا وجود زيد معلوم، إذا للإنسان علم بوجود زيد، أو مثلا يحب زيدا له حب وشوق إلى زيدين، يحب عليا ويبغض معاوية، أو نفس العلم أيضا بنفسه، العلم التصديقي أو التصوري أيضا صفة من الصفات، هذه الصفة واقعها قائمة بالنفس أو بالصورة الذهنية الموجودة في النفس الناطقة، فالعرض وهو العلم أو الحب والشوق النفساني أو البغض النفساني، هذه الصفات التي تكون في النفس الناطقة المدركة، هذه نفس العوارض وجودها وجود ذهني قائمة بالنفس لأنه عوارض النفس، معروضاتها أيضا تكون عالم النفس لا عالم الخارج، يستحيل أن يكون معروضها يعني الصورة المعلومة بهذا العلم والصورة المحبوبة بهذا الحب النفسي أو المبغوضة أيضا صورة ذهنية لا في الخارج لا الوجود الخارجي، إذن فيكون المعروض أيضا لها الموصوف بهذه عروض هذا الوصف، وصف المعلومية أو وصف المبغوضية أو وصف المحبوبية أيضا في النفس، فالاتصاف والعروض كلاهما في النفس، وهذا عليه برهان، لا يمكن أن يقال أنه نحن نحب أو ندرك الأمر الخارجي، أدركنا الأمر الخارجي، كيف يقال أن الموصوف بالمعلومية والموصوف بالمحبوبية الصفة النفسية، أن الشيء الخارجي يكون هو المحبوب وهو المعلوم، فإنه يقال أن هذا معلوم بالعراب، موصوف بالعراب لا بالذات، يستحيل أن يكون هو الموصوف بالذات، وذلك بالبرهان والوجدان. أما الوجدان فواضح، وهو أنه لو كان صفة العلم والمعلومية عارضة على الخارج، أو صفة الحب والمحبوبية عارضة على الخارج، لاستحال حينئذ انفكاكه، مع أنه كثيرا ما ينفك، يعلم الإنسان بشيء ثم ينكشف أنه كان مخطئا، لم يكن عالما، لم يكن بذلك الشيء وجود. فأين كان العرض حينئذ؟ عرض العلم كان قائما بماذا؟ مع فرض عدم وجود معلوم في الخارج. حينما علم بقدوم زيد، ولكن واقعا زيد لم يكن قد قدم، هذا هل كان له علم أو لم يكن له علم؟ العلم بمعنى الصفة النفسانية للعلم، العلم الذاتي، لا إشكال أنه كان له علم. لو كان قائما هذا العلم كعرض بالخارج لا بنفسه، بعالم نفسه، بالصورة النفسانية، لكان يلزم حينئذ أن يكون المعروض له وجود، فكيف انكشف الخطأ؟ وأكره في الحب، قد يحب شخصا بتصور وجوده ثم ينكشف أنه ليس له وجود هذا المحبوب في الخارج. إذن ففي مثل هذه الموارد يعلم من خلالها أن المعروض الحقيقي والذاتي لهذه العوارض النفسية أيضا عبارة عن الصورة النفسية الموجودة في أفق نفس العرض بحسب الحقيقة، لا الواقع الخارجي الذي قد لا يكون له تحقق. وحينئذ إنما يسمى ذاك الواقع الخارجي بالمعروض بالعرض والمجاز لا بالحقيقة، والسبب فيه هو أن هذه الصفات تعرض على تلك الصور النفسانية بما هي فانية في الخارج، أي بالحمل الأولي، لا بالحمل الشائع بما هي حالة في النفس. لأننا قلنا أن هذه الصفات فيها الصور الذهنية فيها الجنبتان، الجنب الذاتية التي هي حالة في النفس، كيفية للنفس، والجنب المرآتية للخارج والحكائية عن الخارج. فهذا الحب مثلا حينما يتعلق بصورة زيد أو بعلي، والبغض حينما يتعلق بمعاوية بصورة المعاوية في الذهن، يتعلق به بما بجنبته الفنائية والحكائية والمرية للخارج بحسب الحقيقة، لأن الصورة تنطبع فيها المتصور والمحكي بحسب الحقيقة، فيتعلق بها من هذه الحيثية. ومن هنا يكون حينئذ بالمجاز والعرض يسمى المحكي الخارجي هو المحبوب، يكون هو المحبوب، يكون هو المعلوم، وإلا العلم معروضه بالذات حقيقة هو نفس الصورة الموجودة في النفس، والتي هي نفس الصورة العلمية، يعني متحدة مع العلم أيضا. وكذلك في الصورة الحبية والصورة البغضية صورة واحدة، وهذا بنفسه أيضا يكون دليل على اتحاد العلم والمعلوم أيضا بالذات لا المعلوم بالعرض. وبرهانه أيضا هذا الوجدان، البرهان الذي يقام عليه هو أن هذه الصفات لكونها صفات ذات إضافة، حقيقتها وقوامها متعلقة بجنبة إضافتها إلى بجنبة إضافتها، فلا يمكن تصور ثبوت لهذه الصفة إلا وتكون الإضافة ثابتة معها. إذا كانت هي وجودات في النفس، العلم صورة نفسية، كيف النفساني، الحب كيف النفساني، البغض كيف النفساني، وهي من الصفات والكيفيات ذات الإضافة، أي ذاتها في مرتبة ذاتها الإضافة تكون موجودة، لا يعقل وجودها بلا إضافة، لا قوام لها إلا من حيث إضافتها إلى الخارج، أو يعني إلى مضاف إليه. إذن ففي مرتبة وجودها بحاجة، وفي مرتبة ماهيتها وذاتها بحاجة إلى ما يضاف إليها، وحيث أنها أمور في عالم النفس بحسب الحقيقة، ليست في الخارج، الحب والعلم ليس أمرا في خارج الذهن. إذن ففي هذا العالم لا بد من فرض مضاف إليه لكي لا تكون بلا إضافة، إذ في هذا العالم لو لم تكن لها إضافة، إذن تعقلنا أو ثبت وجود لهذه العوارض بلا إضافة في هذه المرتبة، وهي مرتبة وجودها في النفس، وهو خلف خلف كون قوامها الإضافة. فبهذا البرهان، ببرهان أن قوام هذه الصفات أنها بإضافتها إلى شيء وهي في ظرف العرض فيها لا إشكال في أنه عالم الذهن لا الخارج، إذن فلا بد أن يكون معروضها الذاتي أيضا في هذا الظرف موجودا، أي لا بد أن يكون المضاف إليه أيضا في نفس هذا العالم الذي هو نفس الصورة الذهنية العلمية أو الحبية أو البغضية. حينئذ هنا في مثل هذه الصفات إذا تصورنا أن يكون العرض والظرف وجود العرض وظرف الاتصاف كلاهما في عالم الذهن، لكن مع ذلك يختلف عن القسم الأول، القسم الأول من الأقسام الثلاثة المتقدمة والذي يكون فيه العروب والاتصاف معا في الذهن، لكن هناك العروض والاتصاف معا في الذهن العارض، هناك الكلية للمفهوم الإنسان مثلا أو النوعية لمفهوم الإنسان، هناك العرض وهو الكلية والنوعية والجنسية عارض على الموضوع والموصوف بما هو مفهوم لا بما هو فان في الخارج، بينما هنا هذا العرض يعرض على الوجود الذهني لكن بما هو فان في الخارج، أي بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع. وهذا هو الفرق بينهما، أن هنا الحمل الأولي يكون مأخوذا، هناك الحمل الشايع للمفهوم يكون مأخوذا. هناك مفهوم الإنسان بالحمل الشايع كليون أو نوعون، هنا زيد الصورة الذهنية لزيد بالحمل الشائع ليس محبوبا، الصورة الذهنية لزيد بحملها الأولي يكون محبوبا. يعني إذا نلحظ المتصور بهذه الصورة الذهنية، هذا المتصور يكون هو المحبوب الذي تعلق به الحب، لكن هذا المتصور طبعا موجود في التصور الذهني بحسب الحقيقة، يعني معروض للحب بما هو صورة في الذهن بالدقة وبالذات، لكن بهذه الحيثية من فيها حيثيتها بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع. صورة زيد ليست محبوبة بما هي صورة في الذهن، وإنما بالحمل الأولي يكون محبوبا، أي بالحاض التصور المنعكس في هذه الصورة يكون محبوبا، لكن بالدقة العروض على الصورة الذهنية لا على الواقع، إذ كما قلنا بالبرهان والوجدان قد لا يكون كواقع ومع ذلك هذا العلم أو هذا الحب أو هذا البغض يكون موجودا. وحينئذ هذا القسم ينقسم إلى قسمين في الواقع، هذا القسم الذي لعله من تنقيحات الأصوليين وإضافاتهم على الفلسفة فيها قسمان، قسمون أن يقسمها السيد الشهيد إلى قسمين، قسمون يكون هذا العنوان الذي هو بالحمل الأولي معروض، هذا الموصوف الذهني هذا الموجود والوجود الذهني الذي يكون بالحمل الأولي معروضا لهذا الوصف الذي أيضا وصف ذهني، يعني ظرف وجوده في الذهن لهذا العرض الذهني، هذا قد يكون له معروض بالعرض، يعني قد يكون عنوانا يشير به الذهن إلى موجود في الخارج عيني، فيكون ذاك فيكون هذا العنوان وهذه الصورة الذهنية في طول انتزاعها في المرتبة السابقة عن وجود في الخارج عيني حقيقي والإشارة بها إليه، سواء كان موجودا في هذا الزمان أو في زمن غائب أو في زمن قادم، لكن على كل حال مشار به إلى وجود عيني حقيقي في الخارج، إلى عين الوجود الخارجي بهذا المضافة إلى وجود عيني في الخارج بهذه الإضافة العرضية التي قلنا أن هذه الإضافة ليس لا يمكن أن تكون حقيقية، بما هي مضافة بالعرض ومنتزعة من وجود عيني يكون معروضا لعرضين، هذا يجعله القسم الرابع السيد الشهيد. فيكون حينئذ هنا يوجد معروض بالذات لهذه الصورة لهذا العرض الذهني وهو الحب أو البغض أو الصورة العلمية علم والانكشاف فيكون له معروض بالعراض، معروض بالذات هو الصورة الذهنية بالحمل الأولي، ومعروض بالعراض هو المحكي الخارجي الذي انتزع منه هذه الصورة وأشير به بها إليه، كما في هذا يصبح واضحا جدا في مثال الحب والبغض. حينما نحب شخصا في الخارج، حينئذ هذا الحب حب متعلق بصورة هذا الشخص بالذات لا بواقعه، إذ يستحيل عروض ما في النفس على الخارج كما قلنا البرهان، ولكن بصورته بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع، وهذه الصورة بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع، هذه الصورة التي هي المعروضة صورة مشار بها إلى ذاك الوجود العيني، أي صورة مأخوذ في مرتبة متأخرة عن فرض ذاك الوجود العيني، سواء في الزمن الحاضر أو في الزمن الغائب أو في زمن المستقبل، بحيث منتزعة بالحمل الأولي، هذه الصورة حملها الأولي أنها منتزعة عن ذاك بخصوصيته العينية، بحيث لا تنطبق على غيرها لا محالة. فيتعلق الحب حينئذ بمثل، كما في حبنا لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه أو للنبي أو للأئمة المعصومين، وبغضنا لفلان في الحال أو في الماضي أو في المستقبل، هذا واضح، بغضنا للدجال مثلا في المستقبل أو للسفياني في المستقبل، هذه صور ذهنية لها، تكون هذه الصور الذهنية بالحمل الشايع، تكون هذه الصور الذهنية هي وجوداتها الذهنية هي معروضات الأوصاف وصفي الحب والبغض، ولها طبعا بالحمل الأولي بما هي صورة، لا بما هي صورة في الذهن تكون محبوبة، بالحمل الأولي تكون محبوبة، فلها معروض بالذات وهو الصورة الذهنية، ومعروض بالعراض وهو الوجود الخارجي العيني المشار بهذه الصورة إليه إلى ذاك الوجود، فذاك يكون له، يكون بحسب الحقيقة معروضه بالعرض. القسم الثاني لا يكون له معروض بالعرض، بمعنى أن الصفة متعلقة بالصورة الذهنية في الحمل الأولي بلا أن تؤخذ هذه الصورة مشارا بها إلى وجود عيني، أي بلا أن يكون في طول تحقق وجود عيني له، بل الصورة الذهنية بما هي بالحمل الأولي، فإن التصور لأي مفهوم بالحمل الأولي لا يتوقف على فرض وجود ذاك المفهوم في الخارج. حينما نتصور الإنسان أو نتصور العنقاء بالحمل الأولي، نتصور هذه الماهية بالحمل الأولي، حتى لو لم يكن له مصداق أصلا في الخارج، لا سابقا لا فعلا لا لاحقا، كما في تصور العنقاء مثلا، فإن تصور العنقاء لا يتوقف بالحمل الأولي على أن يكون هناك عنقاء في الخارج، إذن فلا يكون فرض الحمل الأولي للصورة الذهنية المتعلقة بالذات لعرض من الأعراض النفسية النفسانية كالحب والبغض والطلب ونحو ذلك، لا يتوقف على أن تكون هذه الصورة الذهنية مأخوذة عن وجود عيني مفروض بحيث يكون مشارا به إلى ذاك الوجود العيني، بل الإشارة به إلى الوجود العيني أمر زائد عن الحمل الأولي للصورة الذهنية، فإن الصورة الذهنية بالحمل الأولي تارة نشير به إلى وجود عيني وأخرى لا نشير، لو أشرنا به يعني افترضنا أن هناك وجود عيني هذا يلحظ فانيا فيه بالخصوص، فيصبح مشخصا لا محالة في ذاك المفني فيه من حيث الفناء، الذي هو أيضا حالة أولية لكن ليس صفة حقيقية في الخارج، ليس عروضا حقيقيا على ذاك المعروف، لكن على كل حال لوحظ المفهوم في الحمل الأولي بما هو مشار به إلى ذاك الوجود العيني، فلا ينطبق مثلا على غيره، فيكون في طوله في مرتبة متأخرة عن فرض ذاك الوجود العيني، وأخرى لا، يكون الوصف من الحب والبغض عارضا على المفهوم بالحمل الأولي بلا أن يكون هناك إضافة، بلا فرض إضافة هذا المفهوم بالحمل الأولي إلى وجود عيني، وإنما نأخذ المفهوم بالحمل الأولي فقط ونعلق به حبا، وهذا يكون في باب الطلب وفي باب الحب والبغض في باب الأوامر والنواهي، طلب والنهي، أمر والنهي. فإن الإنسان حينما يطلب مثلا شرب الماء، يحب شرب الماء، هنا لا يأخذ، لا يكون حبه لشرب الماء متعلقا إلا بشرب الماء بالحمل الأول، بمفهوم شرب الماء بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع، فإن شرب الماء بالحمل الشايع صورة في الذهن، بحمله الأولي شرب ماء، طبيعته شرب ماء فيحب هذه الطبيعة، ولكن ليس هذا بمعنى أن هذه الطبيعة يشير بها إلى وجود عيني لشرب الماء، بل يستحيل أن يشير بها إلى وجود عيني، إذ لو أشار بها إلى وجود عيني لشرب الماء لا محالة كان مرآة وعنوانا فانيا في طول وجود مشخص لشرب الماء، ومع فرض وجود مشخص لشرب الماء يشار بهذا المفهوم إليه، يخرج أولا المفهوم عن الكلية إلى التشخص، إذ بمجرد أخذ المفهوم الكلي مشارا به إلى وجود عيني، يكون لأن الوجود العيني يسابق التشخص، يخرج عن الكلية والطبيعية إلى التشخص، ثم يخرج عن إمكان تعلق الطلب به، إذ سوف يكون حينئذ هذا الوجود، هذا الطلب في طول تحقق ذاك المطلوب وتشخصه العيني، وفي طول تحققه وتشخصه طلبه يكون من طلب الحاصل. فإن الإنسان لا يشتاق ولا في باب الأوامر والنواهي ولا يطلب ما يكون حاصلا، بل يطلب ما يفترض عدم حصوله لكي يحصله المكلف. إذن فهذا القسم الثاني في الرابع ينقسم إلى قسمين، رابع وخامس. الرابع ما إذا كانت الصفة النفسانية متعلقة كالحب والبغض بصورة ذهنية بالحمل الأولي، فانية في وجود مشخص، أي منتزعة في مرتبة متأخرة عن عن وجود عيني، إذا كالعنوان الأولي الحمل العنوان الصورة الملحوظة في الذهن بالحمل الأولي، وهذا إنما يكون في الموارد في مثل مورد الحب والبغض للأشخاص وللأمور التي تكون في طول الوجود والتشخص، وأخرى لا يكون هكذا، بل يكون المعروض للصورة الذهن للعرض الذهني، المعروض للعرض الذهني الصورة والمفهوم بحملها الأولي، بلا أن يكون في فرق في مرتبة متأخرة عن فرض وجود عيني لذاك المفهوم الذي هو بحمله الأولي معروض لهذا العرض، وهو الحب مثلا أو البغض في باب الأوامر والنواهي. ومن هنا هذا القسم الخامس سوف يكون هو حقيقة الأمر والنهي بحسب الحقيقة، ولو بمبادئهما لا بما يرجع إلى عالم الإنشاء والدلالة واللفظ، بلحاظ ما هو روح الأمر والنهي من الإرادة والحب والشوق أو الكراهة والبغض ونحو ذلك، المعروضات للحب والشوق والإرادة والكراهة إنما هو العناوين والطبايع التي تكون في الذهن في نفس المحب والمشتاق والمبغي والذي يبغض مثلا الآمر أو الناهي، يكون المعروض بالحقيقة بالذات الصورة الذهنية، ويكون لكن الصورة الذهنية بجنبة حملها الأولي، يعني بجنبة عنوانها لا بما هي صفة في النفس كيف للنفس، هذا بالحمل الأولي يكون معروضا، وليس له معروض بالعرض، معروض بالعرض لا يوجد حينئذ لهذه الصورة الذهنية في الخارج، إذ معروض بالعرض معناه أن يكون هناك وجود خارجي عيني يكون هذه الصورة الذهنية منتزعة ومأخوذة عن ذاك الوجود العيني بالخصوص، وهو خلف ما ذكرناه من أنه في مثل هذه الموارد إذا أخذ في طول وجود لا يمكن أن يتعلق به حينئذ طلب. إذن فالبغض والحب تارة يتعلقان بصورة ذهنية مأخوذة عن واقع عيني المرتبة السابقة، وهذا يكون في الحب والبغض للأشخاص وللأشياء المعينة، وأخرى يكون متعلقا بالطبيعة بحملها الأولي بما هي طبيعة، ولا يؤخذ فيه وجود عيني، يعني لا تؤخذ هذه الطبيعة في مرتبة منتزعة عن فرض وجود عيني معين أو أصل وجود العين، لأن كل وجود عيني يفترض يصبح معينا لا محالة يصبح مشخصا. ومن هنا يعرف أن متعلق الأوامر روح الأمر وهو الحب والنواهي وهو البغض مثلا أو الإرادة والكراهة، متعلقاتها العناوين الذهنية بحملها الأولي، وليست هذه العناوين الذهنية مأخوذة في طول الوجود العيني، إذ لو أخذ في طول الوجود العيني للزم المحذوران اللذين ذكرناهم من الجزئية، لا محالة يخرجان عن الطبيعة والكلية للجزئية، وأيضا يلزم تحصيل الحاصل أو طلب الحاصل والاشتياق نحو شيء موجود في المرتبة السابقة، وهذا لا معنى له في باب الأوامر والنواهي، يعني خلف غرض الأمر والناهي. ولهذا يحل السيد الشهيد إشكالا أو بحثا طرحه في الكفاية أن متعلقات الأوامر ما هي، هل هو الطبيعة فقط أو وجود الطبيعة أو إيجاد الطبيعة، هنا شبك أنه أثار شبهة حاصلها أن الأمر والطلب هل يتعلق بالطبيعة بما هي في الذهن، وهذا لا معنى له، أو بما هي موجودة في الخارج، إذا كانت متعلقة بما هي في الذهن فهذا حينئذ خلف غرض المولى، المولى لا يريد الطبيعة بما هي في الذهن، يريدها بما هي في الخارج. إذا تعلقت بالطبيعة الموجودة في الخارج بما هي موجودة في الخارج، فالوجود أولا فرع يسابق التشخص، فالطبيعة الموجودة لو كانت متعلقة للطلب والشوق والأمر، إذن الطبيعة الموجودة مشخصة لأن الوجود يسابق التشخص، فتخرج عن كونها طبيعة، ثم يلزم طلب الحاصل لأن الموجود يكون حاصلا، لماذا يطلبها حينئذ المولى؟ كيف يتعلق حينئذ الطلب بماذا يتعلق؟ وكأنه حاول صاحب الكفاية حل هذا الإشكال، إذا نفسر كلامه بهذا التفسير، على أساس حاول أن يحل هذا الإشكال بأنه الأمر يتعلق أو الطلب يتعلق بإيجاد الطبيعة لا بوجودها، يأخذ الوجود لكي لا يقع في أنه يريد الطبيعة بما هو هي في الذهن، الطبيعة الخارجية لكن إيجادها، يطلب إيجاد الطبيعة لا وجود الطبيعة لكي يلزم مثلا طلب الحاصل أو يلزم هذا الذي ذكره، إلا أن هذا لا يحل الإشكال لأن الإيجاد والوجود لا فرق بينهما، قلنا في وقالوا هم أيضا قالوا الحكماء بأن الإيجاد والوجود شيء واحد، الإيجاد الشيء الموجود لو لوحظت وجوده أضيف إلى نفسه يسمى وجود، لو لوحظ إلى فاعله ومصدره يسمى إيجاد، على كل حال الإيجاد أم كالوجود، لو كان الأمر متعلقا بالطبيعة الإيجادية في الخارج بإيجاد الطبيعة، والإيجاد أيضا فيه وجود لا محالة، الإيجاد العيني حقيقة الإيجاد، وحقيقة الإيجاد مشخص لا محالة مسابقا مع التشخص كحقيقة الوجود، هذا الإيجاد المشخص لو كان هو معروض الطلب يعني إذن يلزم التشخص أولا ثم يلزم أن يكون طلب الحاصل، لأن الشيء الذي قد أوجده الموجد فالإيجاد الحاصل لا معنى لأن يطلبه، نفس الإشكال يكون باقيا، يعني تحويل الوجود إلى الإيجاد لا يحل الإشكال، حل الإشكال يكون بهذا البيان أن هنا أصلا لم يؤخذ، لم تؤخذ هذه الطبيعة مشارا به إلى الوجود العيني، فإن هذا خلف مقام الطلب والحب للطبيعة بما هي بالحمل الأولي، وكون الطبيعة بما هي طبيعة متعلقة للأمر ولا يوجد لها معروض بالعراض لا يعني أن الطبيعة بوجودها الذهني مطلوبة لكي نقع في ذاك المحظور أن الطبيعة بوجودها الذهني لا يريدها، فإن الطبيعة بوجودها الذهني يعني بالحمل الشائع ليست مطلوبة، بحملها الأولي تكون مطلوبة، والحمل الأولي للطبيعة لا يسوق فرض وجود لها في الخارج، كما قلنا نحن نتصور الطبيعة عنقاء بلا أن نفترض وجود له في الخارج، العنقاء بالحمل الأولي متصور بلا فرض وجود للعنقاء، تصور الطبيعة بالحمل الأولي لا يتوقف على فرض وجود عيني مشخص أو غير مشخص، إن تعقلنا وجود غير مشخص وجود مردد وهو غير معقول لا يتوقف على شيء من ذلك، فالطبيعة بالحمل الأولي معروضة للطلب، لكن الطبيعة بالحمل الأولي بلا أن تكون مشارا بها إلى وجود عيني مشخص أو غير مشخص مردد، مثلا لو تعقلنا الوجود المردد إلى حاجة إلى شيء من هذا القبيل يكون هو المطلوب، ولا يعني هذا طلب الطبيعة بمفهوم بما هي في الذهن بل يعني بالحمل الشائع، بل طلب الطبيعة بالحمل الأولي، فلا يكون له معروضا بالعراض بحسب الحق. حل الإشكال بهذا أن هنا لا يوجد معروض بالعراض. نعم يوجد مصداق لما هو الطبيعي حينما يوجد فرد من هذه الطبيعة يوجده في مقام الامتثال، هذا يصبح مصداقا لتلك الطبيعة، يمكن أن يصدق عليه تلك الطبيعة، لا أن الأمر كان متعلقا بالطبيعة الفانية في هذا الفرد الذي أوجده. إذ لو كانت الأمر متعلقا بالطبيعة بما هي فانية ومشار بها إلى هذه الطبيعة التي أوجدها، كانت حينئذ تلك الطبيعة في طول وجودها وفي فرض كونها في طول وجودها، ولو في المستقبل يكون طلبها طلبا لشيء حاصل في المرتبة السابقة بالفرض، وهو خلف عالم الطلب، وكونها مشخصة أيضا لا طبيعية وكلية، مع أن متعلقات الأوامر لا إشكال أنه ليست مشخصة في الفرد الذي يمتثله المكلف. إذن فحل الإشكال يكون بهذا البيان، أن الطبيعة التي هي بالحمل الأولي تكون متعلقة للحب والشوق ونحو ذلك على قسمين، تارة تكون مشارا بها إلى وجود عيني فتكون جزئية ومشخصة كما في حب الأشخاص والأشياء المعينة، أخرى يكون متعلق الحب والبغض الطبيعة بحملها أو بالحمل الأولي والمفهوم بالحمل الأولي بلا أخذها مشارا بها إلى واقع عيني معين، فلا يكون له معروض بالعرض بحسب الحقيقة، بل يكون له معروض بالذات هو الطبيعة بالحمل الأولي فقط. إذن هذا القسم الخامس هو الذي يحل مشكلة أنه ما هو المأخوذ في متعلقات الأوامر، هل الوجود أو الإيجاد أو لا، ليس لا هذا ولا ذاك، وهو الصحيح، ليس المأخوذ في متعلقات الأوامر أكثر من الطبيعة بالحمل الأولي، فالحب والبغض عارضان على الطبيعة بالحمل الأولي بلا أخذ الوجود أو الإيجاد، بل يستحيل أخذ الوجود والإيجاد حينئذ في متعلق الأوامر، إذ لو أخذ كان في طول الوجود، والوجود يساوق التشخص فيخرج عن الكلية للجزئية ويصبح من طلب الحاصل. هذا ثم هنا يوجد بحث أيضا يشير إليه سيد الشهيد، أن صاحب الكفاية إنما أخذ الإيجاد في متعلق الطبيعة، تارة يعني يوجد لكلامه تفاسير متعددة، تارة لهذه النكتة قد يكون قد أخذ، والذي عرفت الجواب فيه، ويمكن أن يفسر كلامه أو ذهابه إلى أخذ الإيجاد في متعلق الأوامر على أساس أحد احتمالين آخرين أيضا غير تامين بحسب الحقيقة، لكن يحتمل في كلام صاحب الكفاية أن يكون مصيره إلى أخذ الإيجاد في متعلقات الأوامر زائدا على الطبيعة، وأن الأمر يدل على طلب إيجاد الطبيعة، يحتمل في كلامه أحد تفسيرين آخرين، أحدهما أن فتكون التفاسير ثلاثة مع ما تقدم، أحدهما أنه ما درج عليه كلماتهم من أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا يمكن أن تكون مطلوبة أو غير مطلوبة، لأن الطبيعة بذاتها وفي مرحلة ذاتها التي هي مدلول اسم الجنس مثلا لا تكون إلا هي، يكون معراتا عن كل الأعراض والخصوصيات، فكيف يمكن أن تكون حينئذ مطلوبة، بخلاف ما إذا أخذنا الإيجاد. إذن فالطبيعة بما هي هي لا يمكن أن يكون هي متعلقة للطلب، وإنما لا محالة أخذ الإيجاد لكي يكون الطلب عارضا على إيجاد الطبيعة، لكي لا يلزم أن تكون ذات الطبيعة بما هي هي معروضة، فإن هذا خلف ما قيل من أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي. هذا كما يقول السيد الشهيد خلط بحسب الحقيقة بين تحديد الطبيعة في مقام تحديد مدلول الطبيعة وبين الطبيعة المأخوذة في متعلق الأمر، تارة نريد أن نعرف ونحدد الطبيعة تحديدها، يقال الطبيعة مقام التعريف والتحديد ذات الطبيعة التي هي مدلول اسم الجنس ليست إلا ذات الطبيعة بما هي هي، لم ليست مأخوذا في ذاتها وفي تعريفها شيئا آخر غير ذات الطبيعة، كل العوارض الأخرى تكون خارجة عن ذات الطبيعة، إلا أن هذا لا يعني أنه هذه الطبيعة التي هي مدلول اسم الجنس والتي بلحاظ ما هو حد هذا المدلول لاسم الجنس ليست إلا ذات الطبيعة، يعرض عليها عارض كالحب والبغض والعوارض الأخرى، لكن عروضها عليه ليس من حيث أخذها في ذات الطبيعة، عروضها عليه بما يدل على تلك العوارض خارجا عن ذات الطبيعة، هذا أمر لا ليس فيه تناقض بحسب الحقيقة. أن تكون الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، أي في مقام التعريف والتحديد، لكن لا محذورة بأن يتعلق الحب ويعرض الحب على ذات الطبيعة، ويعرض على ذات الطبيعة، وعروضها على ذات الطبيعة عروض من الخارج لا من داخل ذات الطبيعة، لكي يلزم أن يكون هذا مأخوذا في تعريفها على العروض فيكون مناقضا مع ذاك التعريف والتحديد. إذن فهذه النقطة لا تقتضي أن نأخذ شيئا زائدا على ذات الطبيعة وهو الإيجاد لكي يكون هو معروض الطلب ومعروض الحب مثلا. أو الاحتمال الثاني من الاحتمالين الباقيين هو أنه أخذ الإيجاد في طرف الأمر لكي متعلق الأمر والطلب لكي يختلف، لكي يفرق بين الأمر والنهي، فإنه لو لم يؤخذ في طرف الأمر والطلب للطبيعة إلا ذات الطبيعة فالأمر يعرض على ذات الطبيعة بلا أخذ الوجود والإيجاد، والنهي أيضا يتعلق على ذات الطبيعة بلا أخذ الوجود أو الإعدام مثلا والترك. حينئذ أي فرق بين الأمر والنهي؟ لا يبقى فرق بين الأمر والنهي، كلاهما هم الأمر وهم النهي عارضان على ذات الطبيعة، فإذا كان كلاهما كان عارضين على ذات الطبيعة فكيف صار هنا يطلب الوجود وهناك يطلب الترك؟ إذن لابد أن نأخذ شيئا زائدا عن ذات الطبيعة في متعلق الطلب والأمر والنهي، في طرف الأمر نأخذ الإيجاد، في طرف النهي نأخذ الترك، لكي يكون هناك طلب إيجاد الطبيعة وهناك طلب ترك الطبيعة.